أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ثالثا الإطلاق، وتوضيحه أن الشخص إذا أراد أن يأمر ولده بإكرام جاره المسلم فلا يكتفي عادة بقوله أكرم الجار، بل يقول أكرم الجار المسلم. إذن أخذنا صيغة الأمر وصيغة النهي، الآن نأتي إلى الإطلاق. ما هو الفرق بين أكرم الجار وأكرم الجار المسلم؟ شنو الفرق بين العبارتين؟ نأتي إلى كلمة الجار، تارة تقيد بقيد وتارة أخرى لا تقيد بقيد. الجملة الثانية فيها قيد، والجملة الأولى لا يوجد فيها قيد، فعندي قيد وعدم القيد. فحينما نقول أكرم الجار نسأل هل تريد الجار المسلم، فيأتي الجواب تطبق على كلمة الجار، تقول أنه لم يذكر قيدا فلا يريد القيد، ولو أراد القيد لذكره، فلو أراد قيد المسلم لذكر هذا القيد في كلامه، ولكنه لأنه لم يذكر القيد في كلامه إذن هو لا يريد القيد. فعندي قيد وعدم القيد، فالقيد أمر وجودي، عدم القيد شو صار بعد؟ أمر عدمي لو وجودي عدمي. وتعريف الإطلاق هو عدم القيد، فالإطلاق وجودي لو عدمي عدمي، الإطلاق هو عدم القيد، فالإطلاق وجودي لو عدمي عدمي. شنو معنات وجودي وعدمي؟ يعني تذكر شيء في الكلام، في الإطلاق أنت تذكر شيء في الكلام أو لا تذكر شيء في الكلام؟ لا تذكر شيء، يعني ما تذكر قيد. لا تقول أكرم الجار المطلق، ما تذكر كلمة، وإنما أمر عدمي لأنه لم يذكر القيد فلا يريد القيد. لو كان الإطلاق أمر وجودي لابد تذكره في الكلام، تقول أكرم الجار المطلق، فيصير أمر وجودي. فنحن بين القيد وعدم القيد، ذكر القيد وعدم ذكر القيد. ففي مثال أكرم الجار المسلم أنت ذكرت قيدا، في أكرم الجار أنت لم تذكر قيدا. هنا ما عندك قيد وجودي مثل أكرم الجار المسلم، فتعريف الإطلاق هو عدم ذكر القيد، وهذا الإطلاق أمر عدمي لا أمر وجودي. واضح المقدار؟
أحيانا الإطلاق يكون بالعكس، يعني يكون الأمر العام يعني يكون مقيد، فيأتي الأمر آخر في الإطلاق، مثلا يقول مثلا كان الأمر السابق مثلا أكرم الجار المسلم، بعدين يجي أمر يقول أكرم الجار مطلقا.
الكلمة مطلقا؟ مطلقا. هذه الكلمة إشارة إلى ذاك المضمر حتى لو تذكره، يعني الإطلاق عدم القيد أو قيد العدم، يعني تذكر شيء في الكلام يكون هو العدم بحيث تقيد بالعدم، ومرة لا، الإطلاق هو عدم القيد، يختلف. يعني إذا كان الأمر وجودي لابد أن تذكر في الكلام ما يدل على الإطلاق في الكلام، مثل ما قلت في القيد قلت المسلم، لابد في الإطلاق تذكر كلمة نعم، والمطلقا هذه كأنه إشارة إلى ذاك المضمر اللي بالأصل ما يذكر، الأصل هو ما يذكر، أنت تذكره من باب التأكيد مو أصل. ولا إذا قلت أكرم الجار بدون كلمة مطلقا تفهم الإطلاق لو ما تفهم؟ نعم، لأن الإطلاق هو عدم ذكر القيد، ما تذكر شيء، تريد أن تذكر حتى تؤكد على أنه عندي إطلاق، هذا من باب التأكيد مو أصل. قيد العدم أمر وجودي، تقيد بشيء ولكن هذا الشيء عدم. أكرم الجار غير الكافر، غير الكافر أمر وجودي لو عدمي، عدمي غير الكافر يعني عدم الكفر، فعدم الكفر أمر عدمي. نعم بالملازمة تروح إلى أمر وجودي يعني مسلم، لكن هاي بالملازمة. لما تقول غير الكافر دلالة المطابقية شنو؟ عدم كفر. بالالتزام تروح إلى الإسلام للأمر الوجودي، لكن هذا لازم لنظرنا بالدلالة المطابقية. إذن صار الفرق بين أكرم الجار وأكرم الجار المسلم أن الجملة الثانية أكرم الجار المسلم ذكرت قيدا، في أكرم الجار أنت لم تذكر قيدا، فالإطلاق هو عدم ذكر القيد، الإطلاق هو عدم القيد، وعدم القيد يعني أمر عدمي. رح يأتينا بعد ذلك أن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه يتبنى أن الإطلاق أمر وجودي وهو قيد العدم، فصار أمر وجودي رح يصير تترتب فوارق بين أنك تذكر أو لا تذكر، أكو فوارق عملية رح تترتب عليه. يعني هل الواضع حينما وضع أكرم الجار كان يقصد عدم ذكر القيد أو كان يقصد قيد العدم؟ قيد العدم يعني قيد موجود يعني له وجود. فإذا شخص يتبنى أن هذا الواضع يتبنى عدم ذكر القيد أو يتبنى أنه قيد العدم، أكو ثمار عملية مترتبة عليه، رح يأتينا إن شاء الله إذا مو في الحلقة الأولى في الحلقة الثانية. إذا صار عندي الإطلاق هو عدم القيد، فيقول الإطلاق وتوضيحه أن الشخص إذا أراد أن يأمر ولده بإكرام جاره المسلم أن يأمره، فلا يكتفي عادة بقوله أكرم الجار، بل يقول أكرم الجار المسلم. وأما إذا كان يريد يعني عند مراد جدي، إذن عند مراد جدي، وهذا المراد الجدي يتحول إلى صورة ذهنية عنده، فيريد أن يعبر عن هذه الصورة الذهنية بألفاظ، فإذا كان يريد المسلم إرادة جدية فلا بد أن يذكر المسلم في عالم الألفاظ. وانت تنتقل من عالم الألفاظ تقول ذكر المسلم، إذن قيد المسلم موجود في المدلول التصوري والصورة الذهنية له، ومن الصورة الذهنية ننتقل إلى مراده الجدي، ما عدم وجود القرينة على الخلاف أنه في مقام التقية مثلا. فإذا كان في مقام التقية فلا يوجد عنده إرادة جدية، فإذا الرواية جاءت في مقام التقية بعد ما تستدل بهذه الرواية ولا يستنبط منها حكم شرعي لعدم وجود الإرادة الجدية. نقول إرادة جدية، تعرفون المعنى شو الإرادة الجدية؟ نعم.
إذا كان عندي أنا أمر ثاني، أنا ما يستكشف منها إرادة جدية مثلا؟
استكشف منها إذا ماكو قرينة على الخلاف. يعني أي شخص يتكلم تأخذه على الجد، إلا أن يكون في مقام الهزل، يعني عنده قرينة على الهزل، عنده قرينة على أنه لا يريد وإنما فقط يستعمل الألفاظ، فعنده إرادة استعمالية ولا توجد عنده إرادة جدية، يقيم قرينة مع عدم وجود القرينة. إذا الرواية ما عندك قرينة على التقية، تحمل الرواية على المراد الجدي للإمام عليه السلام،
يعني مفصلة. وما إذا كان يريد تفصيل يعني كلام تفصيل ثاني
فقط، يعني إرادة جدية مدلول تصديقي ثاني. وأما إذا كان يريد من ولده أن يكرم جاره مهما كان دينه فيقول أكرم الجار، ويطلق كلمة الجار. ما معنى يطلق؟ أي لا يقيدها بوصف خاص، لا يقيد عدم القيد، إذن تعريف الإطلاق عدم القيد، فإذن هو أمر عدم لا أمر وجودي. فإذا تقول أكرم الجار تسأل هل يريد الجار المسلم، فتقول لم يذكر القيد فلا يريد القيد، لم يذكر القيد، وعدم الذكر أمر عدمي.
نحن إذا كنت أعرف أن الآمر ما يعرف أن فيه جار غير مسلم،
ده مرة أقول أنه على نحو القضية الخارجية، لو على نحو القضية الحقيقية قاعد يتكلم. إذا على نحو القضية الحقيقية فرح يصير كلامه مطلق، يعني سواء كنت في هذا الحي أو انتقلت إلى مكان آخر. ومرة تعلم أنه مع وجود القرينة أنه يتكلم على نحو القضية الخارجية، يعني يتكلم عن جار المسلم، فلما يقول أكرم الجار هناك قرينة أنه يتكلم على نحو القضية الخارجية فيتكلم عن الجار، فأتى بالإطلاق ولكن مراده هو المقيد، فيصير أكو قرينة، أكو قرينة على التقييد.
كيف أعرف أن
أعرف من وجود كل واحد سرع القرينة، أنه إذا كان الآن الأصل في الأوامر الشرعية القضية الخارجية لو القضية الحقيقية الأحكام الشرعية حقيقية، إذا نحتاج أنه ندرس ظروف الرواية، أنه هل النبي صلى الله عليه وآله أو الأئمة عليهم السلام حينما كانوا يتكلمون على نحو القضية الحقيقية المستمرة ماضي وحاضر ومستقبل، أو يقصد خصوص هذه الحالة، فقد يكون أمر خاص موجود لهذا الشخص فقط، فهذا نقول بأنه مقيد بهذا الشخص، يعني أمر شخص معين بعمل معين. إذا هناك قرينة تدل على التقييد فنقول أنه هذه الرواية مقيدة، إذا لا نفهم أن الرواية مطلقة يعني تشمل هذا الشخص وغيره من الأشخاص، فالرواية تكون على نحو القضية الحقيقية.
يعني هذا لا
مو شرط لفظي، لا ظروف الرواية أيضا تدخل في القيود. بعد دور الفقيه أنه يدرس ظروف الرواية حتى يصل أنه هل هناك ضمن الظروف هناك تقييدات أو لا، الظرف هنا لا يقيد، وهذا دور الزمان والمكان في الرواية وتقييد الرواية، وهذا دور الفقيه يدرسه. طبعا أكون نظريتين، وقد فقهاء ما يتبنون دور الزمان والمكان في الأحكام، فعندهم أي شيء يذكر فهذا الحكم يستمر إلى يوم القيامة. وبعض الفقهاء مثل الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه اللي عنده دور الزمان والمكان في الأحكام، فهناك بعض الأحكام مقيدة بزمان النبي صلى الله عليه وآله، مقيدة بزمان الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. طبعا يدرس الرواية، مو قضية مزاجية يعني مزاجي والله هذه مقيدة لو هذه مطلقة، لا يدرس ظروف الرواية فيعلم أنه هذه الظروف قيد في الرواية، أو هذه الظروف بعضها قيد بعضها مو قيد، قضية مو مزاجية، لأنه يريد أن يعطي حكما شرعيا الفقيه، فبينه وبين الله يعني مسؤول عن هذا الأمر. فلمن يدرس ظروف الرواية يقول هذا ظرف، الزمان هنا له دور، المكان له دور، ففي هذه الحالة بناء على هذا التقييد يعطيك الحكم الشرعي.
شيخنا بالنسبة للشخص العادي، يعني الشخص العادي يقوم،
الشخص العادي نفس الشيء يقيم قرينة،
مثلا مو في باله
أنه إذا أنت ما تدري عن شنو أكو في باله أو ما أكو في باله، تحمل كلامه على الإطلاق.
النبي لما يتكلم حاسس بظروف التغيرات بالزمان.
نعم، إذا استطعت أن تعرف وجود قرينة تأخذ بالقرينة، إذا ما ذكر القرينة ما ذكر القرينة لا لفظا ولا غير لفظ فتبني على الإطلاق.
لا مثل قرينة الزمان والمكان
في الرواية تقصدون؟ إيه. طبعا الفقيه بيدرس أنه
يعني النبي مثلا عنده مثلا اطلاع أنه شنو راح يصير وكذا،
يصير بس أنه كلامه مقيد، مثل الآن الأحكام المنسوخة، الأحكام المنسوخة مو لها زمان معين. إذن النبي صلى الله عليه وآله لما قال هذا الحكم في البداية المسلمين ما كانوا يدرون الحكم منسوخ، بعد سنة النبي صلى الله عليه وآله ينسخ الحكم، معنى ذلك ذاك الحكم كان مقيد بزمان معين مو إلى يوم القيامة. فهنا الفقيه رح يدرس الرواية يشوف أنه هل هذا مقيد بزمان معين فقط خاص بزمان النبي صلى الله عليه وآله لما أعطى الحكم، ولا لا النبي صلى الله عليه وآله كان يقصد الزمان إلى يوم القيامة، ماكو بعد أنه هناك أمور ترفع، فإذا تغير الزمان والمكان يتغير الحكم أو لا. مثل الآن لنفرض الآن أنت تشتري أرض، فيقولون الأرض وما تحت الأرض ملكك. الآن نفط طلع نفط تحت الأرض، ملكك لو ملك الدولة، ملك الدولة. تغيير في الأحكام، ما قاعد أقول أنه صحيح مو صحيح، قاعد نستنبط الآن. حتى إذا صار عندك دولة إسلامية، هذا النفط ملك للدولة الإسلامية. مثل ثاني، ما حازه ملك، إذا حاز شيء يملكه، فمعنى ذلك هذا الشخص الذي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله، النبي صلى الله عليه وآله يعطيه فأسا يقول احتطب، اذهب إلى الغابة واحتطب، بدل ما أنا أعطيك صدقات أضع فأس، كما في الرواية، ما أنه شغل بالرواية الصحيحة والمصحيحة، لأخذ كمثال. فيروح إلى الغابة، نفض يظل في الغابة، يتعب هو، نفض ساعتين يشتغل، يأتي له بحزمة من الحطب يبيع بالسوق، ما حازه ملكه. الآن في زماننا تقول ما حازه ملكه، يجيك واحد عنده بهذه الأجهزة الحديثة، يدخل لك إلى غابة، خلال يومين يحتطب كل الغابة، الحكم راح يتغير ولا ما يتغير؟ ما حازه ملكه، كان النبي صلى الله عليه وآله بمقدار أنه تأخذ شيء صغير، واحد يأخذ الغابة كلها خلال يومين يحتطب كل ما فيه. فقد هنا الفقيه يقول لا، بعد هنا ما عندي ما حازه ملكه، لأنه الظروف تغيرت. النبي صلى الله عليه وآله كان يقصد هذا المقدار القليل، فمقيد بذاك الزمان وذاك المكان. الآن الظروف تغيرت، صار عندنا أجهزة حديثة، مو فأس فقط، مع وجود الفأس يعني يحتطب قليل، فالحكم يبقى على حاله. فتقدر الآن في زماننا تأخذ فأس وتروح الغابة تحتطب شجرة شجرتين. فهنا قد الفقيه لا يغير الحكم، يقول في هذا الزمان ما حازه ملكه ما ينطبق على الغابة. أو عند مثل الآن يروح البحر، يأتي بهذه البواخر الكبيرة وعند الشباك الكبيرة، خلال يومين يسحب لك كل السمك الموجود في البحر، فيغير الحكم الفقيه. فيدرس أنه الظرف، ظرف الزمان والمكان له دخالة أو لا يوجد له دخالة، فرح يقول أنه لا يجوز الاحتطاب بهذه الكيفية، لا يجوز صيد السمك بهذه الكيفية. ما قاعد نفسي ترى من باب المثال، نعم، رح يصير أنه دخل الظرف، ظرف الزمان والمكان. الآن الظروفنا طبعا ظرف زمان ومكان، مو يعني نفس الزمان ونفس المكان، يعني الظروف الموجودة في الزمان والمكان. أحيانا قد تدخل ظروف سياسية، قد تدخل ظروف اقتصادية، قد تدخل ظروف مثلا اجتماعية، فالفقيه تغير عند الفتوى بناء على الظروف. يعني هذا الحكم كان مقيد بظروف موجودة في زمان النبي صلى الله عليه وآله، الآن ظروف تغيرت. طبعا يدرس أنه دراسة دقيقة، مو أنه أمر عشوائي والله بمزاجي هذا الظرف وهذا مو ظرف، لا، يدرس الرواية، يظل بد أنه يدرس هذه الرواية، يرى أن هناك قرائن، لا توجد قرائن، أكو دخالة الظروف الزمانية والمكانية في الرواية أو لا توجد، يدرس دراسة بعد ذلك يقرر، مو قضية مزاجية. خلنا نشوف إذا مثال آخر. نعم.
الحيوانات اللي تصيد اصطيادة، بعض الحيوانات انقرضت. أو المحميات من نوع الصيد
والسجن. نعم. فقانون يطلع للحفاظ على البيئة الحيوانية، أنه يصير قوانين تقول أنا كيفي أصيد؟ لا، مو كيفك، صار حرام عليك تصيد، حرمة. مثل الآن لنفرض أنا عندي بحر، أملك بحر، وعندي نفايات سامة، مواد كيماوية، مواد نووية، أحطها براميل وألقيها في البحر اللي هو ملكي، تقول أرضك كيفك، بحرك كيفك. لا، يقولون هذه البراميل بعد 10 سنوات، بعد 20 سنة، بعد 100 سنة راح يتحلل البرميل والمواد المشعة تطلع منها. فالفقيه يقول لا يجوز حتى في البحار اللي خارج المياه الإقليمية، إذا عندك الآن تروح ترمي ورقة، ترمي ورقة ما يأثر، لكن ترمي مواد مشعة طالك لا، حرمة، لأن هذا راح يأثر على البيئة البحرية، معناته أسماك راح تموت وناس ممكن يشربون من هذا الماء. فإذا الآن تلوث البيئة صار له حكم آخر، ترمي لك شيء واحد، الآن نفذ كل واحد فينا يرمي ورقة، إذا عدد السكان في البلد 10 ملايين، يعني 10 ملايين ورقة أنت قاعد تقطها. الأوراق تتحلل بسرعة، أكياس النايلون يقولون حتى تتحلل تحتاج ملايين السنوات، فرح تسبب تلوث للبيئة. فقد الفقيه الآن يقول لا يجوز تلويث البيئة بناء على الظروف الزمانية والمكانية. أما النفط فقيه ما يتبنى هذا، يقول بحرك ملكك والمواد المشعة ملكك، فتجعل ملكك في ملكك، فيجوز لك أن تلوث البحر، يجوز لك أن تلوث حتى لو مواد مشعة ما دام ملكك. الفتوى راح تختلف بناء على ما يتبنى من نظريات من مباني. اختلاف المباني عند الفقهاء يؤدي إلى اختلاف الفتاوى، وهذا التقبل اللي قلنا راح يصير عندنا ما دام المباني مختلفة. فتريد أن تناقش الفقيه، ما تناقشه في الفتوى، ليش عندك هذه الفتوى؟ لا، روح ناقش المبنى، هل هناك دليل على هذا المبنى أو لا يوجد دليل. لنفرض الآن أقول مثلا أنه الإمامة ليست من ضروريات الدين، الشخص ممكن يعترض شلون من الضروريات، ولازم تسألني أول شيء شنو معنى الضروري، حتى قد يكون عندك المعنى معنى معين والمعنى موجود معنى ثاني عندي. وهذه مصيبة مقاطع الفيديو اللي ينقلونها، أن طالع المقطع قاعد يقول كلمة معينة بس أنت ما سمعت كل المحاضرة، وقد بتكلم عن هذا الموضوع في 10 محاضرات، فيأخذون مقطع ينشرونه، أنت تسمع المقطع شلون يقول على سبيل المثال الإمامة ليست من ضروريات الدين، أنت الآن ما سمعت التعريف الضروري شنو. بعدين فرق بين دين ومذهب، هل أنه إذا كانت الإمامة ضرورية على كل المسلمين، من لا يعتقد من المسلمين بالإمامة يصير خارج عن الدين، يعني المذاهب الأخرى راح تخرجهم عن الإسلام. إذن لابد أنه هذه المقاطع لا تعتمدون عليها في أي شيء، لازم تروح إلى أصل المحاضرة تسمع العالم كاملا، وقد يقول عنده في 10 محاضرات بتكلم عن الموضوع، بغير تعريف الضروري فيأتي بتعريف آخر للضروري، فخلى يقول ليس من الضروريات، قاعد عنده تعريف معين يعني بناء على بحث لغوي قام فيه، بناء على بحث اصطلاحي في المعنى مثلا، فعنده معنى معين. فإذا هذه المقاطع أصلا لا تعتمدون عليها في نقد أي عالم من العلماء، تلاحظ من اللي يأخذ المقاطع هذه، الطرف الآخر يروح يستقطع. كذلك حتى عندنا ترى نفس الطريقة، نروح إلى العلماء من المذاهب الأخرى، البعض يقوم هم يستقطع فينشر، طبعا بعضهم هذا الاستقطاع يكون أنه فعلا هو رأي المذهب عندهم، لكن إذا شوف عالم يعطي رأي خلاف رأي المذهب عندنا مباشرة أنه نفض في أول البحث. بعض العلماء إذا عندهم بحث نفض بحث خارج في البداية، لما يأتي بشيء يتكلم يقول إشكال، بعدين يجاوب على الإشكال، يحذفون كلمة الإشكال ويخلون لك القول كأن هذا القول هو قوله، مو قوله هذا، وقاعد يذكر إشكال. لذلك هذه المقاطع جدا لابد نكون حذرين فيها جدا، خاصة علماءنا، يعني أي عالم من العلماء أي خطيب من الخطباء يستقطعون بعض الأشياء منه. طبعا بعض الكلمات واضحة أنه فاسدة، نفرض شخص يأتي يقول الإمام علي عليه السلام رب العالمين، لنفرض أنا نحو المثال، قد يكون نعم إشكال أنه يقول إشكال مثلا يقال كذا، نعم. لذلك نرجع إلى المحاضرة الأصلية في كل المقاطع مثلا، يعني طبعا تأويل أكوكم هذا أنه الأول والآخر والظاهر والباطن، موجود عندنا التأويلات، أول من أسلم أول من آمن، عندنا التأويلات. لكن إذا يريد أن يرفع الإمام عليه السلام إلى مرتبة الربوبية، قل لا بعد الآن تقف، إذا كان طبعا سمعت كل المحاضرة لازم يتبين أنه هذا رأيه، لو قاعد ينقل آراء الآخرين وقد هو الآن ينقل رأي العلماء من المذاهب الأخرى، تستقطع وكأنه هو رأيه. لذلك نكون حذرين في هذه المقاطع، والبعض قاعد يعتمد لما يصعد المنبر يقول ذاك العالم يقول هذا الكلام ويبدأ النقد، ذاك الكلام مو كلام، هذا قاعد ننسب له شيء. وإذا كان الإنسان يريد أنه يتكلم لابد أنه يتحقق من الموضوع أولا، فمجرد نقل مقطع من المقاطع ما يبين شيء. فإذا ننتبه إلى هذه المقاطع، يعني توصل مقاطع وقاعد تنتشر، طبيعي أنه أنت تشوف والله خلاف المذهب، هم أنت مشكلتك تروح الدز، إذا تنتبه هم مو كل شيء يوصلك لازم تنشره، أكو أشياء تأثر على المذهب هذا ما تنشره، لكن إحنا أنه بمجرد ما نصل شيء غريب ننشر، والبعض أصلا ما يطالع شنو أكو مباشرة يوصل لي ينشره بدون ما يشوف أصلا أي شيء شنو قاعد يقول هذا العالم. نعم الشخص مسؤوليته يعني كو مسؤولية عليه تسمع هذا المقطع تشوف أنه إذا ما تقدر تميز بعد ما ترسله، وقد أنه ترسله إلى علماء فقط يعني تدز حق بعض العلماء حتى تقول شنو رأيكم في الموضوع. هذا العالم الآن من يستقبل هذا المقطع نفس الشيء لابد يتحقق أنه هذا الكلام صحيح أو مو صحيح، مو مباشرة يسمع هذا طلع بيان هذا الشخص كافر هذا الشخص مدري شنو كذا. لا ننتبه، تتهم بكفر تتهم بشيء هذا مو عملية سهلة، وقد يكون هو مشتبه أصلا يعني قد يكون واصل أكو رواية ضعيفة يحسبها صحيحة اعتمد عليها، فحينما جاء بالرأي بناء على اشتباه مو عناد لو تبين له خلاف هذا يغير رأيه. هذه الأمور كلها لابد نراعيها، وخاصة طلبة حوزة بعد مراعاة هذا الأمر أكثر من غيرنا لابد يكون، فننتبه أنه ما نأخذ بهذه المقاطع. نرجع إلى موضوعنا، إذن الإطلاق عدم القيد، فترى بأنه في الكلام لم يذكر القيد، تروح إلى المدلول التصوري، معنى ذلك أنه لا يريد هذا القيد في المدلول التصوري، إذن في مراده الجدي لا يوجد هذا القيد. نتسلسل خطوة إلى خطوة، يعني هو بدأ بالمراد الجدي كان مطلق لا يريد قيدا، انتقل إلى الصورة الذهنية هذا القيد لا يوجد في الصورة الذهنية عنده، يريد أن يترجم هذه الصورة إلى ألفاظ، ففي الصورة الذهنية لا يوجد قيد فلا يذكر القيد في عالم الألفاظ، فلا يذكر القيد. من عدم ذكر القيد في اللفظ معناه عدم وجود القيد في الصورة الذهنية، معناه لا يريد هذا القيد جدا كمراد جدي. إذن ويطلق كلمة الجار أي لا يقيدها بوصف خاص، ويفهم من قوله عندئذ أن الأمر لا يختص بالجار المسلم بل يشمل الجار الكافر أيضا، أيضا يعني يشمل الجار الكافر والجار المسلم، وهذا الشمول نفهمه نتيجة لذكر كلمة الجار مجرد عن القيد يعني عدم قيد، ويسمى هذا بالإطلاق، ويسمى اللفظ في هذه الحالة مطلقا أكرم الجار مطلقا. مثاله وعلى هذا الأساس يعتبر تجرد الكلمة من القيد اللفظي، مجرد من القيد اللفظي يعني لا يوجد قيد لا يوجد لفظ، فإذا الإطلاق عدم لفظ، تجرد الكلمة من القيد اللفظي في الكلام دليلا على شمول الحكم، شمول الحكم يعني أن الحكم يشمل الجار الكافر والجار المسلم، شمول الحكم يعني عموم الحكم. إذا نفهم الشمول والعموم من الإطلاق لكن بطريقة عدمية، ورح يأتينا بعد ذلك نفهم العموم والشمول بطريقة وجودية من أدوات العموم، لأن في أدوات العموم يذكر لفظا من خلال ذكر اللفظ ذكر القيد. كيف نفهم الشمول من الإطلاق وكيف نفهم الشمول من أداة العموم؟ نفهم الشمول من الإطلاق بعدم ذكر القيد، ونفهم الشمول من أداة العموم بذكر اللفظ الذي يدل على الشمول. ومثال ذلك من النص الشرعي قوله تعالى أحل الله البيع، تأتي إلى كلمة البيع، هل الآية قيدت بقيد أم لم تقيد؟ لم تقيد، فالبيع لا يوجد فيها قيد يعني عدم قيد، وعدم قيد معناه إطلاق أحل الله البيع مطلقا، ما يصدق عليه أنه بيع فهو جائز فهو حلال، فقد جاءت كلمة البيع هنا مجردة عن أي قيد في الكلام فيدل هذا الإطلاق يعني يدل عدم ذكر القيد على شمول الحكم بالحلية لجميع أنواع البيع، يعني كل ما يصدق عليه أنه بيع، يعني كل ما يكون مصداقا من مصاديق البيع فيكون جائزا. إذن عدم ذكر القيد في الكلام يدل على عدم إرادة القيد في المراد الجدي، فتنتقل من عالم الألفاظ إلى المراد الجدي. هاي في الروايات. الآن عندك رواية تريد أن تعرف مراد الإمام عليه السلام، فترى بأن هذه الرواية مطلقة، فتقول إذن الإمام عليه السلام لا يريد هذا القيد في المراد الجدي، فلما تأتي بالحكم هذا الفقيه يبين الحكم مطلقا، يعني كل ما يكون مصداقا من مصاديق البيع يكون حلالا. فإذا الآن شخص يجري معاملة مع شخص آخر، نسأل هذا مصداق من مصاديق البيع أو ليس مصداقا؟ الآن تأخذ بضاعة تروح للسوق تبيع هذه البضاعة، شريتها بدينار تبيعها بدينار وربع، هذا بيع أو ليس ببيع؟ عندك ثمن ومثمن، والثمن ينتقل والمثمن ينتقل، قل نعم مصداق من مصاديق البيع، إذن هذا البيع حلال. عندك معاملة تقول أنا بعتك هذا المبلغ 100 دينار ب110 دنانير، هذا مصداق من مصاديق البيع؟ نقول لا، مو مصداق، هذا ربا، إذن يكون خارج من مصاديق البيع، إذن هذه المعاملة بهذا الدليل ما يدخل في المعاملات الجائزة، لابد أن تبحث عن دليل آخر أنه يجوز أو لا يجوز. إذن أحل الله البيع ما يصدق إذا تبيع 100 دينار ب110، إذن لأنه ليس بيعا. إذا تقول أنه بيع إذا رح يدخل ضمن أحل الله البيع، ليس بيعا، إذا تقول هذه المعاملة لا تدخل في مصاديق البيع، فلا يمكن أن أقول بالجواز، لابد من البحث عن دليل آخر هل يجوز مثل هذه المعاملة أو لا يجوز. إذا عندنا عناوين أجارة بيع وزارعة، عناوين معينة، فحينما تأتي إلى أي معاملة تبحث أن هذه المعاملة تدخل في أي عنوان من العناوين، بعد تسأل هل يمكن أن توجد عندنا عناوين أخرى في هذا الزمان أو لا. مثلا التأمين، عقد التأمين، هل عقد التأمين يدخل في عنوان من العناوين أو هذا عنوان مستحدث؟ بعض الفقهاء عندهم لا، العناوين في المعاملات عندنا عناوين معينة محصورة، فحينما تأتي معاملة جديدة ننظر أنه هذه المعاملة الجديدة تدخل تحت أي عنوان من العناوين. بعض إذا أخذ بظروف الزمان والمكان يقول هذه المعاملات كانت تتناسب مع ذاك الزمان، لو كان عندنا معاملة أخرى لكان أيضا النبي صلى الله عليه وآله بيّن هذه المعاملة، لكن الآن في هذا الزمان عندنا عقود كثيرة موجودة، تروح للبنك للتأمين معاملات جديدة موجودة، هل هذه المعاملات الجديدة يمكن أن نوجد لها عناوين شرعية أخرى؟ فعقد التأمين لا يدخل ضمن عنوان من العناوين، وإنما هو عنوان خاص مستقل، ففي هذا الزمان عندنا عنوان جديد، وقد في الأزمنة المستقبلية تأتي عناوين جديدة، فالنظريات أيضا تختلف، بعد ما عندنا أنه لابد أن نأخذ بهذه النظرية أو بهذه النظرية، لأنه الفقيه بعد هو الآن يأتي إلى المبنى يأخذ دخالة الزمان والمكان أو لا يأخذ بهذا المبنى، رح يبني عليه نتائج عملية، نتائج في الفتاوى. فإذا فقيه بناء على أنه لا يتبنى يعطيك مجموعة من الفتاوى، واللي يتبنى دور الزمان والمكان يعطيك مجموعة أخرى من الفتاوى. وقلنا أنه بعد الآن الرأيين محترمين لأنه قائم على أساس المبنى، ارجع ناقش المبنى، والفقهاء يناقشون. لما يأتي الآن الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه يقول شيء معين، شو إشكاله؟ إشكال، فإذا الإشكال قوي ما يأخذ بهذا الرأي، بعد فترة يأتي عالم يقول جواب الإشكال، هذا الإشكال إن قلت هو اللي طور عندنا علم الأصول، هو اللي طور عندنا علم الفقه. تعلمون أنه رأي الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه آراء مدة 200 سنة، يقولون بأنه ما كان أحد من الفقهاء يجرؤ على تغيير آراء الشيخ الطوسي، إلى أن جاء بعد ابن إدريس الحلم ابن إدريس الحلي قال يقول الشيخ الطوسي وأقول غير هذا الجمود. ما عندنا جمود، يعني فقهنا متحرك، لذلك لكل سؤال جواب، ما عندنا خطوط حمراء لا بالفقه ولا بالعقائد ولا بشيء، كل واحد ممكن يسأل أي سؤال، لذلك تروح تسأل أي سؤال العالم يجاوبك. قد يقول أنا ما أعرف الجواب، الجواب موجود لكن أنا ما أعرفه، لكن ما يقول لك حرام عليك أن تسأل هذا السؤال. إحنا مو مثل المذاهب الثانية، الباب مفتوح لأي سؤال من الأسئلة. لذلك إحنا عندنا الدين يتطور أيضا مع تطور الزمان والمكان، تدخل نظريات جديدة، آراء جديدة غربية في العقائد، علماءنا يناقشونها، ما يقولون لأتباعهم ما لكم شغل في هذا الرأي الجديد، ما عندنا هذا. لذلك علماءنا يبحثون في كل بحث، أي رأي يسمعون فيه يناقشه ويبينه، وهم يكتبه في الكتاب ينشره، حتى أتباع هذا المذهب أيضا يكون عندهم اطلاع على هذه النظريات الجديدة. فإذن في السؤال ما عندنا خطوط حمراء، اسأل أي سؤال تريد في أي مجال، حتى في العقائد. القرآن هو كان أنه حتى كان يسأل في الأمور اللي تتعلق بالله عز وجل ويبين أنه حتى نسأل هذا السؤال فنحصل الجواب، ولا بد تحصل الجواب، لأنه إذا ما تحصل على الجواب يظل هذه الشبهة والإشكال موجود عندك. لذلك الآن ليش قاعد يصير عندنا قضية الإلحاد؟ لأن ما قادرين يجاوبون الشباب اللي قاعد يصير عندهم هذه القضية، ما قادرين يجاوبون أسئلتهم. لحد الآن قعدت مع اثنين من الشباب ما يدرون، ويأتي بإشكالات معينة، فطبعا ما تناقش على أساس أدلة نقلية، لابد أدلة عقلية بالدليل العقلي تناقش، يعني عن طريق الأمر العقلي الموجود عنده، وأحيانا كنت أستدل بأشياء عرفية موجودة يتقبل هو، إما أمور عقلية إما أمور عرفية، أمور هو قاعد يسويها يمارسها، فتأتي من خلال ما هو يمارس الطبقة على المجال العقائدي. فالطريقة تقدر تدخل إلى هذا الشباب. أما إذا بتقول له آية قرآنية، أحدهم قاعد من البداية قال لا تجيب لي أدلة نقلية، أبي أدلة عقلية، لأنه مدام الملحدين ولا تجيب لا آية ولا رواية، بتناقشني بالعقل، وإحنا عندنا الأدلة العقلية في العقائد ثابتة عندنا، نقدر نناقش أي مبنى من المباني بجهود علمانا قاموا بهذا الدور في البحث العقلي. العقلي يعني الفلسفي، مرادف له، عقلي وفلسفي مترادفين. كأنه قلنا أكو الكلام على الفلسفة على اللفظ نفسه، نترك الكلمة الفلسفية نقول البحث العقلي، فعلمانا يقدرون يجاوبون أي سؤال من الأسئلة. وأما كيف أصبح ذكر الكلمة بدون قيد، يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.